على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب
سوانيح ذكرنا نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب سوانيح ذكرنا نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في برنامجكم سوانح الذكريات والشيخ ياسر برهامي. نحن في الحلقة الثالثة يا شيخ ياسر, أهلا وسهلا بك.
بكم مرحبا.
تركناك بالأمس ونحن نلوب في متاهات السلفية المصرية وبعض هذه. الآن أنا أستأنف معك لأنه الحقيقة بودي إعطاء السادة المشاهدين نبذة عن الخارطة السلفية هناك. هناك اتهام لكم يقول بأن بعض أو أهم مشكلات السلفية المصرية عدم عنايتها بالتأصيل العلمي في أدبياتها المكتوبة وخطابها الديني العام وتغليبها لجانب الوعظ والرقائق, وهو ما أثمر جيلا ذا عاطفة جياشة لكنه يفتقر الخلفية العلمية التي قد توقعه في متاهات شرعية وواقعية. إلى أي مدى ترى؟
لا, أنا لا أرى صحة هذه التهمة. أولا هناك أظن أن هناك نوع من التكامل بين الدعاء السلفيين. هناك من تخصص في الجانب الوعظي أو كان هذا أغلب عليه, مع أنه على أرضية علمية جيدة أيضا, ولكن تخصص في هذا وهو مناسب للخطاب العامة. وهذا الذي بفضل الله سبحانه وتعالى أوجد أرضية قوية للسلفية, الشيخ محمد حسان, الشيخ محمد حسين يعقوب, الشيخ أبي إسحاق, تميز بنهاية علمية زائد قدرة على الوصول إلى العامة أيضا, وكثير من المشايخ الذين تخصصوا في هذا الجانب. وهناك كما ذكرت تكامل, هناك من يهتم بالمسائل العلمية بفضل الله سبحانه وتعالى. الإخوة لهم تحقيقات مسائل كثيرة ولهم مؤلفات مهمة. الشيخ أحمد حطيبة, دكتور أحمد حطيبة له مؤلفات طيبة جدا في فقه الصيام, له تعليقات في الحقيقة لسه لم تطبع بعد على كتاب منار السبيل كاملة, نسأل الله أن يوفقه وتنزل.
إذن أنت تنفي هذه التهمة وتقول هناك ثم التكامل بينكم.
نعم, أنا أقول أنه المسائل العلمية أظن أنها من أفضل الأطروحات الموجودة في الصيام, في الحج, في مسائل, في فقه الجهاد. أنا في بحث في فقه الجهاد في سبيل الله عز وجل.
أنت هنا لكانك تصور للسادة المشاهدين يا شيخ بأنكم أنتم تيار واحد سلفي عام وتتوزعون الأدوار, لكن من يدخل في داخلكم يجد ثمة اختلافات, يجد ثمة حرب مثلا.
لا, ليست حربا قطعا, ليست حربا. أنت
القوصي مثلا,
هذا ليس منا أصلا,
هو محسوب على التيار الجامعي,
لكن أنت لأجل أنه ضخم إعلاميا في المرحلة الأخيرة وكان قبل ذلك هو المفتوح له, المسموح له بالعمل من قبل النظام السابق الذي كان يستطيع أن يتحرك في كل مكان داخل وخارج مصر. نحن كنا محاصرين, ممنوع أن تخرج خارج مسجدك. يعني أنا ما أعرفش أعطي كلمة ومحاضرة في مسجد آخر فضلا عن مدينة أخرى. إحنا ممنوعين من الحركة بسنة 94 داخل أي محافظات الجمهورية, وداخل الإسكندرية من 2002 ممنوع الحركة نهائيا داخل الإسكندرية إلا مسجد واحد فقط الذي نعطي فيه الخطبة والدرس. فالأمر ده اللي عطى الحجم الكبير, لكن على أرض الواقع ليس حجما كبيرا, ما له وزن في الحقيقة في هذا الباب. عشان نقول إن السلفية متعاركة, نحن نختلف معه, نتعارك معه فعلا. لأنه زاد الطين بلة.
كيف زاد الطين
لما بلة؟ بعد الثورة كان يقول أمير المؤمنين وولي الأمر
على مبارك,
على حسن مبارك, ولما سقط مبارك أصبح عنده أنه لا يوجد شيء اسمه دولة إسلامية أو دولة دينية, ويقول أيضا أنه لا مانع أن يكون رئيس الدولة قبطي, ويقول أنه لا مانع أن يكون رئيس الدولة امرأة, ويقول لا يوجد اسم شيء اسمه يعني مرجعية الشريعة الإسلامية.
يا ساتر، هل يوافقونه الجماعة الجامية؟
والله أنا لا أدري، هم يسألون عن ذلك، سألهم هم بقى إذن، لأن هذا الأمر هذا قاله بهذه الطريقة
مشكلة،
ويخرج أصلا مع مذيعات مشهورات يعني
السفور والتبرج.
لا مش السفور والتبرج، ده في العلمانية الواضحة جدا، وهم يستغلون كلامه ويقولون هذه السلفية ليس يعني ليس هذا له أثر في الحقيقة.
الله المستعان.
يعني طيب. لذلك ليس، أما المشايخ الآخر الذي ذكرتهم مثل الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبو إسحاق والشيخ إسكندرية والشيخ محمد المقصود، كل هؤلاء المشايخ
بينكما شيء من
زي صوابعك كده، هو مش مختلفة
بلى،
ولكن بصمة واحدة
نعم،
وتتكامل معا
صحيح.
بإذن الله تبارك
والله ده. نرجو هذا ونتمنى لكم.
لا شك أن الوضع في الإسكندرية أكثره تنظيما لأنه أسبق.
ما السبب؟ يعني أخذنا يعني ما السبب؟ أنا ألاحظ الإسكندرية معقلكم بالرغم من وجود الإخوان قبلكم يعني وموجودين بشكل كبير.
لأن دعوة السلفية بالإسكندرية اللي هي التي كانت المدرسة السلفية ثم تحولت دعوة السلفية 86 واستمرت، كانت ترى قضية العمل الجماعي، نحن نريد أن نعمل معا. كما ذكرت نحن كان في الستة المؤسسين اللي هم أعضاء مجلس الأمناء الحالي للدعوة، الدعوة دلوقتي بقت جمعية رسمية باسم جمعية الدعاة، ولها مجلس أمناء اللي هم المؤسسين الموجودين اللي هو الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ محمد، الشيخ سعيد أحمد فريد، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ محمد الفتاح، الشيخ أحمد حطيبة، وأنا. فهؤلاء دول اجتمعنا معا، وكما ذكرت لنا آلية عندما نختلف نصل إلى نتيجة واحدة، قرار واحد نلتزم به جميعا.
جميل.
ونجتهد في العمل العلمي من خلال المعهد وخلال الدروس.
نعم.
احنا بفضل الله سبحانه وتعالى دروس الإخوة منتظمة، الشيخ محمد إسماعيل دروسه منتظمة، شرح التفسير عدة مرات، شرح الفقه عدة مرات كاملا.
الشيخ انت تو ذكرت سعيد عبد العظيم ذكرته.
نعم.
هناك من يقول ان ياسر برهامي والشيخ سعيد عبد العظيم يعني هم اي نعم يعني سلفيا ولكنهما يتخالفان في ممارسة العمل السياسي، الى اي مدى؟
كلام عجيب جدا. اولا انا والشيخ سعيد احنا لينا عمر طويل جدا مع بعض، خصوصية.
جميل.
لماذا؟ لان انا الشيخ سعيد سكن مدة في نفس الحي الذي اسكن فيه.
أيوة.
وكنا نلتقي اسبوعيا في منزله ومكتبته لان نجيب معا على الاسئلة التي تأتي اليه او الي، اصلا تاتيه واكثر من اكبر مني. فكانت تاتي اسئله كثيره لكن كنا نتناقش فيها قبل ان تتم الاجابه عليها، ونبحث في الكتب اذا احتجنا ونعم ذلك، فبيننا رابطه قويه جدا. ثم الشيخ سعيد يعني اكثر من يعني يعمل في المجال العمل الاجتماعي والمجال العمل الدعوي، نحن نقترب من بعض اكثر في هذه المسائل. واما مساله العمل السياسي فكلام غير صحيح. مسألة قرار المشاركة في العمل السياسي باسم الدعوة السلفية متخذ بين مجلس الإدارة كله.
طيب أليس
بما
هذا
فيه الشيخ سعيد عبد العظيم؟
طيب
ليس هناك اختلاف في هذه المسألة، أنا أتعجب من
أليس هذا انقلابا أنتم أيها السلفيون؟ لطالما رددتم والشيخ الألباني وغيره وغيره كثير لهم يعني في كان هناك نفور من الاشتغال بالعمل السياسي، كان اهتمامكم في الجانب الشرعي العلمي فقط، فجأة دخل ركبت الموجة.
أنت
يعني
المتناقض ولا أنا؟
لا لا أنا بالنهاية أنا أقول
عندكم وعظية ما عندكوش علمي وشرعي، لكن أقول لك
أنا هنا ألقي الأسئلة.
طيب
أخذها من هذا ومن هذا.
طيب
ومن هذا، وأنت عليك الإجابة.
جيد حاضر
تفضل.
أما هذا في الحقيقة عدم فهم لحقيقة موقفنا فقط. حقيقة نحن كان لنا تأصيل شرعي مسجل في بحث السلفية ومناهج التغيير، ومسجل في نشرة السبيل في قضية الانتخابات البرلمانية.
نعم.
مسجل فيها موقفنا وتأصيل الشرعي بالأدلة وذكر اختلاف العلماء فيه وترجحنا. الحقيقة إن ده من باب اختلاف الفتوى باختلاف الزمان والمكان. اللي كان موجود قبل ذلك ليس عملية سياسية. أولا احنا مواقفنا في كل القضايا السياسية كان واضح، نحن لنا موقف من أول كما ذكرت لك الثورة الإيرانية.
نعم.
أفغانستان، وضع أفغانستان، حرب الخليج، لنا موقف كما ذكرنا نحن قلنا لا نرى المشاركة.
نعم.
أن هذا قتال فتنة وأنه لا يجوز المشاركة فيه رغم أنها كما ذكرت مخالفة للمشايخ
السعودية.
السعودية نعم صحيح.
كان موقفكم لا ترون
ذلك؟ لا نرى ذلك. قلنا قلت لك خدنا كلام الشيخ الألباني.
أي.
قلنا احنا نهينا الإخوة أن حد يروح يشترك، نقول له تصرف موضوع الجيش ده المصري بأي طريقة، لو عندك أي لا تشترك في هذه الحرب.
نعم.
ماشي كده. كان لنا موقف في من قضية الانتخابات البرلمانية، موقف من قضايا فلسطين، قضية غزة، قضايا القوقاز، قضايا الصومال، كل القضايا دي ومسجلة على موقعنا صوت السلف وعلى السلفي لمن أراد أن يعرف موقفنا في الحقيقة. إحنا رافضين الدخول في العملية السياسية التي كانت موجودة في مصر. نحن لنا مواقف محددة بناء على الأدلة الشرعية. وفي نفس الوقت لا نشارك. لماذا؟ كما ذكرت الواقع المطلوب كان ضغط شديد جدا لمن يشارك، إما يبقى تبع حزب وطني وده 99 وزي ما تعلم
معروف
ده كل الأكثر، وده نحن لا نرضى بذلك. من ضمن الأسئلة كان بيسأل المحقق في 2002 هو أنت ليه ما تخشش في حزب الوطني؟ قلت له لما الحرامية يسيبوه يبقى ندور فيه. قال لي طب ليه ما تنزلوش في انتخابات؟ قلت له لما تبقى ديمقراطية بجد احنا مش راضيين، ما احنا نرفض جزء من الديمقراطية وفي جزء تاني ممكن ننتفع به.
نعم.
الجزء من الديمقراطية بنرفضه مسألة أن الحكم لغير الله.
نعم.
ودي ما تغيرتش ولا يعني اللي هيضغط علينا نتنازل عنها ونقول لا. قضية مرجعية الشريعة احنا بفضل اسمها تعالى غطيناها في مصر كلها.
نعم.
كنا قبل كده كنا بنتكلم في هذه القضية بس
نعم.
كان صوتنا على قدنا في الكتاب
نعم.
كلمة الرحمن في فضل نعم. الغني الحميد وبنجيب احنا معتمدين فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم
نعم
كتأصيل لذلك.
ما شاء الله.
الشيخ محمد بن إبراهيم فتوى في تحكيم القوانين بنعتمد عليه في هذا الباب، ومع تفصيل في قضية التكفير المعين قلنا لابد أن استفاء الشروط وانتفاء المنع، مش هنكفر شخص بعينه ما وقعش فيه إقامة حجة عليه.
جميل.
يا إما قضاء شرعي يا إما لجنة علماء، وما حصلش يبقى خليه زي ما هو، ما نقدرش نحكم خروج من الملة. الغرض المقصود أن كان احنا بنتكلم في القضية دي، وقضية مرجعية الشريعة تم تغطيتها في محافظات مصر كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد الثورة بعد ما أتيحت لنا الفرصة. فاحنا بنقول احنا كنا بنقول ان احنا لا نشارك في العمل السياسي اللي هي اللعبة السياسية دي، لانه كان مطلوب تقبل بكل المعطيات.
نعم.
تقبل بايه؟ بالحرية المطلقة. يعني هتعملوا ايه في ادب الزندقة وادب الاباحية؟ ده تسأل سؤال لبعض الاسلاميين الاخرين، فكان جوابه ان لم يزل الشعراء الزنادقة والاباحيين يكتبون عبر التاريخ ومحدش عاملهم حاجة. يعني هتسمح بيه الكلام ده؟ يعني احنا
انتم اذا وصلتم هل تسمحوا بمثل هذا؟
لا يمكن ان يسمح بذلك مسلم.
ولكن
كما ذكرت
اجابتك هذه ربما تؤخذ عليك من قبل الليبراليين والعلمانيين المصريين وتجيروا، الا تحتاج الى نوع من الدهاء السياسي مثلا؟
انا اقول لحضرتك لابد اي انسان لابد عندهم اليس لابد ان يحترم عقيده الامه؟
بلى.
يسب الله عز وجل؟
لا.
ينشر عقيدة الإلحاد؟ طب الأزهر كان موقفه ابن من ولاية أولاد حارتنا، إلى الآن الأزهر يمنع منها.
صحيح.
الأزهر ليه منع أولاد حارتنا؟ لأنها تؤصل إلى فكرة موت الإله وولد السوبرمان في عصر العلم وفيها سخرية من الأنبياء. الأزهر رفضها. فإذا كان الأزهر رفض ذلك يبقى تطالبني أنا أن أقبل؟ إذا الأزهر مؤسسة دينية رسمية في الدولة ورفضت ذلك وجزاه الله خيرا يعني على
موقف
هذا
مشرف
طبعا بلا شك، فلماذا تريد أن أتخذ موقفا قابلا؟ لكن أقول لك أنا قضية تغيير المنكر شيء وقبول شيء آخر.
نعم.
تغيير مبني على القدرة والعجز. يعني أي. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكسر الأصنام في عمرة القضية.
نعم.
هل كان راضيا بذلك؟
لا،
كسرها في فتح مكة.
صحيح.
أليس كذلك؟ فالقضية إذن قضية تغيير الممكن. أنتم ماذا تصنعون في القبور التي عندكم الأضرحة والموالد؟ ده نحن نعتقد بطلان بناء المساجد على القبور، ونعتقد أن ما يفعل حول هذه الأضرحة من دعاء غير الله والذبح والنذر والطواف وغير ذلك من الشرك.
نعم.
ولكن لا نكفر المعين إلا بعد استيفاء الشروط.
نعم.
في نفس الوقت نقول ماذا؟ نقول تغيير بقى هذه الأضرحة مبني على إيه؟ على القدرة والعجز والمصلحة والمفسدة.
جميل.
إذا هل هذا معنى إقرار بذلك؟ يعني
لا، ليس إقرار.
الحملة التي تمت عندنا في مصر حول أن أنتوا كسرتوا القبور حرقتوا القبور، قلنا لا لم نصنع ذلك مش لإقرارا بالأضرحة ولكن لأن فقه تغيير الأمر بالمعروف تغيير المنكر فقه الأمر في المنكر وأنا لي رسالة في هذا الباب وأخبرك تؤكد على قضية مراعاة المصلحة والمفسدة ولا يدفع فساد بأفسد منه ولا تقام الحدود إلا على أحسن الوجوه وهكذا فقضية يعني هناك مسائل متعلقة بذلك.
طيب نعود إلى يعني أصل السؤال هل إذن أنتم لم يتغير موقفكم لكن لم تشاركوا في الحقبة الماضية لأنكم عارفين أنه
في تنازلات مطلوبة في تزوير قاطع به الشعب المصري كله كان معرض على العمليات السياسية في الحقيقة كان بيحضر التناديب بتتقفل قبل اليوم لأن ما حدش بيروح وإحنا من ضمنهم الأمر الثالث أن المجالس محددة النسب مسبقا وفي النهاية القرارات متخذة على حسب الأهواء يبقى أخش أعمل ديكور لنظام مستبد أحسن صورته على الفاضي وبثمن غالي جدا من عقيدتي عشان يبقى اسمي مشارك في العملية السياسية ومش سلبي طب ما الإخوان نفسهم قرروا في مرات عديدة مقاتلة الانتخابات ليه؟ لأنه شايفين أن التزوير حاصل وإن الناس بعد كده تتقبض عليها وتخش السجن وتتبهدل آخر بهدلة كل البهدلة وفي نفس الوقت ما فيش ثمرة 88 نائب في الآخر ما لهمش أي تأثير
طيب وأنتم رأيتم أن هذه الموانع انتفت
بالضبط تغير الوضع تزوير إن شاء الله بإذن الله صعب جدا بإذن الله تبارك وتعالى وفي الاستفتاء الأخير كان حاجة مبهرة إن الأمر تم بفضل الله سبحانه وتعالى الرجاء تقليل الشر وتكثير الخير من المشاركة وحاصل بإذن الله تبارك وتعالى حد يقدر يساومنا على حاجة ما بنقولش حاجة احنا بنستند إلى المادة الثانية من الدستور المصري ومن الإعلان الدستوري وهو في الحقيقة مادة فعلا فوق دستورية أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع نستند على ذلك نطالب بحاجة دي عقيدة الأمة هوية الأمة فنستند عليها فيما نريد أن نخدم عليه وبلا شك أن حصل تغيير هل كان متصورا أن يسمح لناس واحد ملتحي أن يؤسس حزب
لا
ما كانش ممكن وهذا حدث قبل حزب النور بفضل الله سبحانه وتعالى في 14 يوم لأن البرنامج بتاعه كان برنامج جيد ومكتوب بطريقة يعني متوافقة يعني مع الأمور المطلوبة وفي جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي كل المجالات وفي نفس الوقت الأعضاء الكبار فيه اللي هو مؤسسين له نقول لحضرتك الدكتور معاذ عرفور هو
مؤسسين نحن سنعود إلى هذا الحزب ولكن قبل أن نغادر هذه النقطة
تغير الحال فدخلت
جميل طيب هناك وأنا قبل أن أتيك أحد الباحثين المصريين لكنه أظن من مرسي مطروح ولا ما نعرف غير الإسكندرية قال يعني هناك نشهد تعصب سلفية الإسكندرية لمشايخهم لكأننا أمام مذهبية جديدة أنتم يا سلفية الإسكندرية يعني أيضا إلى أي مدى ترى هذا الاتهام صحيحا
أنا أقول المذهبية شهدت تعصبا أليس كذلك
بلى.
الجواب إلغوا المذهبية خلص إلغوا المذاهب إرموا الإمام الشافعي والمالك وأحمد وأبي حنيفة ولا ننهى عن العصبية
ننهى
عن التعصب وهكذا نفعل لا أستطيع أن يعني أن أقول أن الأول مشايخ ينهون عن التعصب لهم وأنا برضو أرى أن هذا الباحث أو هذا القائل ما أعرفش مين حضرتك تذكره مبالغ في هذا الباب لأننا لا نمنع نهائيا من التعدد المصادر طالما كانت سلفية
لا هو يتحدث عن سلفية الإسكندرية أي طلابكم
ونعم نحن لا يمكن يعني أن نمنع أحدا من أن يتعلم أو أن يسأل أي أحد من أهل العلم وكما ذكرت السلفية دي أساسا إذا كان مثلا بعض الكتب التي ألفت للمشايخ ويعني مثلا ألفوها وتناسب الواقع بأسلوب عصري جامع لجملة من القضايا أن يدرس مثل هذا الكلام مع وجود كتب أخرى تدرس ومع وجود مصادر متعددة كما ذكرت لك احنا بندرس
لكن ربما نصيحة منك الآن يعني تلامذتك وأبنائك
أنا أنهى عن التعصب دائما ولا أرضى يعني أن يكون العصبية الجاهلية هي سمة أي أحد من الإخوة وأقول كل يؤخذ من قوله وترك ما قيل في من سبق يقال في بالأولى في طلاب العلم.
نعم.
ولذلك يعني الحق عليه نور، ونؤكد على مسألة فقه الدليل، وكل من أتانا بدليل فنحن نقبل، وكل المشايخ الأفاضل والعلماء الأجلاء كلهم يؤخذ منهم ويتعلم منهم، ويعني أنا بريء من كل من يتعصب لي بغير يعني.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
يخوض بحارا وبحارا من اليابسة، يصف الواقع، يحلله، يبحث عن بعض الملفات الشائكة، يقلب أوراقها واحدة واحدة، يخاتل الرقيب، يخادعه ليصل بنا إلى النهاية الممكنة. هنا نفتح له بابا آخر وننشئ له مساحة جديدة ليبحر ما شاء ويفتش ما شاء ويبدأ كلما قارب النهاية. هنا في قال الكاتب.
اتفضل يا ابو هيثم، سويت لك القهوة اللي تحبها.
سيبنا من القهوة يا ابو محمد، نفسي بعمل صالح يكون صدقة جارية وفيه اسعاد للمحتاج.
لقيتها، الصدقة صدقتين، يعني إنك تساعد شاب وفتاة على الزواج، وبكذا جمعت فرحتين، والأجر دايم جيل بعد جيل.
صدقت يا أبو محمد، لكن مع مين؟
وفي غيرهم حبايبنا جمعية زواج جدة، اتصل عليهم دحين.
مع تحيات الجمعية الخيرية للزواج والتوجيه الأسري بجدة.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
نعود بك وقد تركناك هناك في الثانوية، متى تخرجت من الثانوية العامة يا شيخ؟
ده تاريخ.
لا نرجعك من جديد، ناخذ
مش هتخلص.
لا ما فيش جات
يا دكتور. أنا تخرجت من الثانوية سنة 76
والتحقت
بكلية الطب جامعة الإسكندرية. أيه. في نفس العام.
ولماذا اخترت الطب تحديدا؟
أنا كنت وأنا صغير أمرض كثيرا وأذهب إلى أطباء. وأحببت مهنة الطب لأنها مهنة فيها رحمة.
أيوة.
وأنا كما ذكرت لك في نشأتي أمي. نعم. أثرت علي
ما شاء الله،
فأنا اخترت أيضا طب الأطفال.
ما شاء الله.
أنا حصل على ماجستير طب الأطفال 92، حصل بعد لسانس الشريعة سنة 99.
ما شاء الله تبارك.
من الأزهر.
من يعني أثناء دراستك في الطب، يعني بالنسبة لطلب العلم الشرعي، هل ما زلت يعني تطلب؟
لا، هي الفترة الأساسية.
طيب يا أخي الطب صعب يا دكتور.
لكن الله يبارك، أنا كنت أركب عندنا اسمه الترمايز المترو.
أي.
ساعة ذهابا وساعة إيابا.
نعم.
وأقرأ أثناء هذه الساعة.
نعم.
أخذ الكتاب معي، أضع رأسي في الكتاب.
نعم.
وأدرسه آخر النهار في المسجد.
ما شاء الله.
ثبت في ذهني صحيح مسلم، ده صحيح مسلم ونيل الأوطار وتفسير ابن كثير وغير ذلك من الكتب، خلصوا في الترمى.
ما شاء الله. يا شيخ ياسر، يعني هذا الحنان أو الحدب أو الحب الذي يعني ورثته من والدتك هو الذي جعلك تكتب في عيادتك الآن عندما يأتي داخل العيادة.
تبعت مخابرات ورائي.
أخي إذا لم تستطع دفع الكشف فلا تستحي أن تطلب الإعفاء منه أو بعضه.
مين لك حكاية؟ لا لا، تجيب مخابرات كده ورائي.
أنا ما في هذا التحضير بتاعي.
أنا يعني أنا ليا كتاب بحبه جدا كتاب تأملات إيمانية في قصة يوسف، سورة يوسف، وجملة أساسية أثرت فيها وأثرت في كل إخواني. الكتاب ده كتبته في المعتقل، فأنا مأثرة فيه جدا، يعني قول يوسف لأخيه إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فالأخوة تؤدي إلى زوال البأس. والشعب المصري شعب يعني فيه هناك فقراء كثيرين، ولا بد أن نحاول أن نزيل عنهم البأس.
جزاك الله خير. لكن ما تكسد بضاعتك بعدين يا شيخ؟
لا والله ما كسدت،
الحمد
والحمد لله، فضل ربنا واسع. وأنا أعمل في الحكومة، أنا كشفي في نكشف في الحكومة بكم بجنيه واحد مع الدواء. وأنا مصر أن أظل حتى رغم بعد الثورة، أنا ما زلت أذهب أعمل نصف الوقت في الحكومة، في عيادة تبع الحكومة، من أجل هؤلاء الفقراء المساكين، أنا أحبهم.
جزاك الله الخير.
وأنا متمسك بهذا الأمر فعلا، لأني أشعر أني أقدم خدمة للناس لا أستطيع أن أفقدها.
شيخ ياسر، طبعا المرحلة الجامعية مرحلة الانطلاق، مرحلة التكون الفكري، ما الكتب التي قرأتها؟ من هم المشايخ الذين تأثرت بهم إلى أن وصلت إلى
أنت تقالت بقى دي كتير
هذه قالت خلاص هم مشايخ السلفية؟ لا، في داخل الجامعة،
في داخل الجامعة مشايخنا الأفاضل الأحباب إخواننا في الله، الشيخ محمد إسماعيل، الشيخ سعيد عبد العظيم، الشيخ أحمد فريد.
أنت طالب طب، هذول الشريعة
تتكلم في الطب ولا إيه؟
لا أنا أتكلم أنت كطالب طب، يعني يعني هناك يعني
أساتذة
مروا عليك تأثر بشخصياتهم بموازاة هذا طلبك العلم الشرعي طبعا. يعني هي فرصة يا شيخ من النبل بمكان أن تذكر أولئك الذين لهم فضل عليك.
طبعا بلا شك، يعني هذا أمر لا شك فيه، لكنهم كل أساتذة الكلية في الحقيقة الذين مروا علينا. أنا أختي درست لي
كمان تلك التي كانت تبع
لا الأخرى الأكبر منها
ما شاء الله
دكتورة أمالي، كانت درست لي، كانت معيدة كلية ومدرسة مساعدة ودرست لي. ويعني أتذكر الأساتذة الأفاضل، الدكتور ده تاريخ قديم جدا على فكرة. فأنا لكن
الشيخ هل أقول أنه عامل السن يعني أثر عليك أنت؟
لا مش للدرجات،
أنت راضي تستمع يا رب.
لا أقول لك، أقول لا. الحقيقة أن هذه ليست التي في بؤرة الذاكرة، ولذلك نسيت يعني كثيرا.
أنت عاد في بؤرة الذاكرة الشيخ بن باز
الأساسية.
ما شاء الله،
عشان نفضل حافظين الحاجات.
طيب نأتي أنتقل معك إلى بعد ما تخرجت من الجامعة، أين ذهبت يا شيخ؟
عملت في أنا ضلت في الإسكندرية.
أيه؟
عملت في وحدة صحية.
نعم.
تكليف أنا حصلت على تقدير جيد جدا مرتبة الشرف، كان مكاني كان في المحافظة التي يعني اخترتها، أتيت يعني إلى الإسكندرية، عملت في وحدة صحية، ده كان سنة 82 84 كذلك.
نعم.
قلت فيها وما زلت فيها الآن.
طيب يا شيخ، الآن أنا دعنا نأتي إلى الثورة المصرية هذه التي فاجأت العالم ولم نتوقع أبدا، يعني أعطنا تحليلك لما حدث. الحقيقة نحن أصبنا بالذهول، ولم يتصور أحد قط وهو أن يسقط نظام حسني مبارك، يعني
ذي الأوتاد،
لم نتصور
نظام كان ذي الأوتاد.
يعني الغريب أنه في تونس قبلكم، تونس الدولة البوليسية الأولى
سقطت
بشكل عجيب.
إنما الأمر منها هنا، أتحسبون الأمر منها هنا؟ إنما الأمر منها هنا.
أعطينا هذا، طبعا نحن نؤمن بالله،
الله مقلب القلوب،
بس هناك
الشعب المصري هذا أمر لم يقع منذ عهد الفراعنة.
يا سلام.
أن يثور الشعب ثورة شعبية فعليا والكل يجتمع ويخرج، هذا شيء الناس. أنا
إلى ما تعزو الأسباب، طبعا نحن نؤمن كمسلمين بالله سبحانه وتعالى، لكن نحن نريد العوامل، الأسباب الدنيوية.
لا شك، الكبت الشديد، الظلم الشديد، التزوير الفاضح، الاعتداء، تركز الصلاحيات في يد حفنة فقط المالية والبوليسية، وجميع الوظائف الأمور كلها صارت في يد حفنة لا تحسن شيئا. فالناس انفجرت، وبلا شك ان يعني الدعوة الإسلامية عموما بطوائفها المختلفة كان لها أثر كبير جدا في الواقع المجتمع. الصحوة الإسلامية أثرت تأثير إيجابي على الناس، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما كان يراد أن تتحول البلد إلى فوضى لم يقع، وبفضل الله عز وجل موقف القوات المسلحة كان موقفا منع البلاد من
كيف. ليتك تفصل لنا كيف موقف القوات المسلحة بالرغم من أن حسني مبارك يعني من
القوات المسلحة
من القوات،
ولكن بفضل الله عز وجل كان هناك يعني رفض أدركه القادة الكبار أنه لا يمكن أن يتم أن يضرب الجيش الشعب.
كيف أرضوا أي بعض
كما ذكرت هناك تدين عام هناك أثر للصحوة الإسلامية، هناك يعني قادة يعني فيهم قدر من الصلاح امتنع هذا الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى،
رفض أن يضرب المتظاهرين
بلا شك. هذا بعض الشرطة وبعض لم تنفذ هذه الأوامر وامتنعوا.
ألا ترى أن موقف أمريكا والرئيس أوباما والديمقراطيين عموما في ربيع الثورات هذه كان عاملا مهما وحاسما في خلع مبارك؟
لا شك أنه كان له أثر، لكن الحقيقة أنه كان يهدف إلى تحويل البلد إلى فوضى.
كيف؟
هي أعلنت كونداليزا رئيس قالت مذهبهم
من قبل هذه أيام بوش
له تخطيطات محددة تقول الفوضى الخلاقة، وهذا أمر يعني مقرر ومعروف أنهم يدفعون البلد إلى الفوضى. نتنياهو قال قبل في أول الثورة متوقع أن تظل مصر عدة سنوات في الاضطراب. الحقيقة أن أبناء الصحوة الإسلامية بفضل الله عز وجل الدعوة السلفية لها من أكبر الأثر في ذلك، هم أول من حاموا الجبهة الداخلية أثناء الثورة. إحنا ليلة 25 ليلة 28 يناير ليلة انهيار الشرطة إحنا كنا متوقعين احتمال ده كاحتمال كأنه خيال، لكن قلنا نحطه إن لو حصل انهيار هنعمل إيه، فقلنا لا هنعمل لجان فوران، لجان شعبية تقوم بهذا الأمر.
نعم.
حماية الجبهة الداخلية.
جميل.
حماية الممتلكات المحلات والشوارع، وبدأناها بفضل الله عز وجل. أنا أتذكر كلمات رائعة جدا قائد الكتيبة اللي نزلت العمرية. العمرية دي مدينة في اسكندرية.
نعم.
أول مساء 2000 الشيخ شريف الهواري اللي كان معنا في المعتقل.
أيه.
اللي بتاع اللجنة الشرعية.
نعم.
فقالوا له أنا أنزل، أنا مش حاضر، أنا أحمي كل حاجة في البلد، أنت احمي المستشفى ويحمي مخازن الدقيق ويحمي كذا نقاط كذا اتفق عليها.
نعم.
وإحنا هناخد مثلا محطات الكهرباء والسجن لبرج العرب ونحو ذلك. تم. نعم. الاتفاق على ذلك بتنسيق.
يا سلام.
الإخوة بفضل الله عز وجل لو الإخوة يوميها بالضبط كده كان اللصوص في عندنا في حي سيدي بشر حي المنتزة. نعم. طول الليل يسرقون الجيش كان نزل بس غير واخد اوامر بعدم التعامل مع الجمهور.
نعم.
ما يقدرش يعمل حاجه ولا يطلع الرصاصه.
نعم.
اللصوص بينحتوا خزنه حي المنتزه. وطلعوها ماكنه صرف.
أي.
فيها مبالغ خزنه من هنا لهنا كده
معروف. اي نعم.
خزنه ثقيله 10 رجال لا يستطيعون شيء.
طيب
اللصوص حاملينها. اللجان كانت بدات اللجان الشعبيه بتاعتنا، والاخوه قالوا لهم ايه اللي بتعمله؟ سيب البتاع دي. حاضر الشيخ. الاخوه لهم هيبه. تركوا الخزنه ونقلناها الى مسجد الفاروق عندنا.
نعم.
ثلاثه ايام نحرسها حتى جاءت القوات المسلحه استلمتها ومصوره موجوده على موقع انا السلفي لمن اراد ان يراها.
يا سلام.
انا اسلم الخزنه لقائد الشرطه العسكريه الذي استلم مني خزينه الحي باموالها.
جميل.
انا الى اخر الامر كان حي المنتزه.
نعم.
منذ ثلاثه اسابيع تعرض لمخاطر.
لكن موقفكم انتم كتيار سلفي او كتيارات سلفيه الحقيقه شابه بعض الغموض، موقف محمد حسان في يعني عدم رد الشباب من الخروج بعد ذلك انتقل اليهم، فكان هناك لغط في موقفكم، ليتك تفصل لنا.
أنا أقول لك طبعا الحدث جلل.
نعم.
والاجتهاد قد يختلف، ماذا نصنع؟ نحن بالنسبة لنا رأينا أن هناك خير بلا شر ولا شبهة، وهي حماية الجبهة الداخلية.
نعم.
ونحن لا ندري ما الذي سيحدث، هل ستكون مصيرنا، هل كنا نتوقع في الحقيقة.
نعم.
الذين امتنعوا في البداية متوقعين مصير مثل مصير سوريا وليبيا.
نعم.
ونخشى من ذلك جدا ونريد أن لا نريد تغيير الوضع. ده بيان صدر يوم السبت 29، قلنا لا يمكن أن يستمر من أدى ببلاد إلى حافة الهوية، ولكن نريد أن ننتقل إلى أفضل، لا ننتقل من سيء إلى أسوأ ولا إلى أشد سوءا. نحن لابد أن نبحث عن كيفية التغيير إلى الأفضل.
جميل.
لذلك قلنا أمامنا ضرورة من الضرورات، هي في الحقيقة أساسي لمصلحة الناس. الخضار ارتفع سعره جدا، الإخوة بادروا بشرائه من الحقول مباشرة إلى السوق بثمن الثمن.
يا سلام.
بثمن الثمن ثمنه، والناس كلها أحبت الإخوة حب شديد جدا.
جميل.
وكما ذكرت الأقسام عندما يعني ده بس ده بعد مرحلة متأخرة.
نعم.
بعد أن استقر الوضع قليلا، الذين من الذي يتولى كان الجمعة اللي هي 27 مايو شهدت محاولات، ما زالت المحاولات مستمرة دفع البدء إلى الفوضى.
نعم.
محاولات أن البلد تتحول إلى فوضى. أمريكا لم تتخلى عن فكرة الفوضى الخلاقة.
نعم.
ولذلك بنقول أن محاولات دفع يوم 27 دي ليلتها ويوميها شهدت اعتداء على الأقسام. بلطجية. من الذي تصدى؟ من الذي حماها؟ الإخوة.
نعم.
والإخوة كما ذكرت لهم احترام وإجلال.
نعم.
الإخوة الذين ذهبوا.
أنتم متى قررتم تماما واتفقتم أنه يعني تدخلوا في هذه الثورة؟
نحن يعني مسألة تأييد التغيير.
نعم.
نحن متفقون من البداية.
من البداية.
نعم. ولكن
وماذا الشغب الإعلامي هذا الذي سمعنا أنهم مترددون؟ هناك من قال محمد حسان لا ثم شارك.
كما ذكرت في بداية الأمر كان هناك بعض الاجتهادات للبعض.
نعم.
في هذا الباب، لكننا كيفية المشاركة. نحن كما ذكرت هناك من شارك مثلا بالنزول زي الشيخ محمد المقصود، ثم الشيخ محمد حسان بعد ذلك.
نعم.
ومشايخ كثيرين نزلوا. ونحن قلنا لا ننزل إلى التحرير مثلا، ولكن سنؤمن الجبهة الداخلية. هذه في الحقيقة مشاركة ضرورية. ثم عقدنا مؤتمرا لمناصرة الثورة حضره يعني قريب من 100,000
الإسكندرية.
الإسكندرية مؤتمر كبير لمناصرة الثورة، وصدرت بيان، صدر بيان واضح المعالم جدا في هذا المؤتمر حضره كما ذكرت قرب 100,000.
ما شاء الله. طيب الآن أنتم اتجهتم إلى تأسيس حزب.
نعم.
ما شاء الله ما أخذ إلا
يعني أنا أقصد بعض أبناء الدعوة.
ما زال البعض
يعني الأمر كما ذكرت، لكن نحن نقول أنه هبنا الأولى الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
وتعليم الناس، ولكن جزء من أبناء الدعوة رأوا أن هذا مجال دعوي أيضا، ونحن.
نعم.
نؤيدهم على ذلك، نرى أن هذا المجال طيب أنه يدعو إلى الله عز وجل فيه، وبفضل الله تمكن.
طيب أنتم إلى نفس فكرة الإخوان، وأنتم في فترة سابقة كنتم تشنعون على الإخوان في الدخول.
نحن إنما نشنع ليس على المشاركة.
أنا آتي بفتاوى الشيخ الألباني ولا كلام الشيخ الألباني.
التنازلات، عدم الفائدة، عدم مراعاة المصالح والمفاسد، هذه التي كنا نقول قبل ذلك.
نعم.
نقول تدفعون ثمنا غاليا في منديل ورق، مليون جنيه في منديل ورق تشتري مني؟
لا.
أنا أقول لك هو في الحقيقة يستعمله ليجمل الصورة أمام العالم.
نعم.
يقول عندنا معارضة، وهي ليست معارضة، ومعلوم أنها لا قيمة لها كما ذكرت. ثم أنت تتنازل، تقبل الليبرالية على ما هي عليه، يمتحنونك في ذلك وتقبلها، ويمتحنونك في الديمقراطية على ما هي عليه. تقول ماذا لو أن صناديق الاقتراع جاءت برفض الشريعة الإسلامية وسنقبل بذلك؟ لا، احنا لا نقول بذلك، نقول سنرفض هذا الأمر بس لن نغيره بالقوة.
جميل.
في فرق مهم، أنا مش هنعمل انقلاب، أنا أراعي قضية المصلحة والمفسدة، ولكن أقول إذا لا، وأنا جازم بأن هذا كلام باطل قطعا.
نعم.
لن يرفض الشعب الشهري أبدا، شعب مصر شعب مسلم.
طيب.
وهو لا، بالعكس، ده قضية أساسية جماعية، جماعة كده لا وزن له منذ أيام قاموا بعمل مشروع دستور، لا نزعوا فيه منه مسألة أن دين الدولة الرسمي هو الإسلام. قالوا الإسلام هو دين غالبية الشعب المصري، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي من غير ألف ولام.
نعم.
هي المصدر الرئيسي.
نعم.
انظر التعليقات، 99% من التعليقات سب فيهم.
نعم.
على جثثنا، على جثث 85 مليون مصري.
طيب ألا أنتم بهذه الطريقة تبثون شيئا من الفوبيا والخوف بالنسبة للدول الغربية التي تراقب بقلق ما يحدث؟ أليس من يعني الدهاء السياسي تمرير المرحلة الأولى كي يعني يستتب الوضع، ثم بعد ذلك يعني عندما
يا رب يعني مصرة أنها تتدخل في كل شيء؟ يعني
لا الغرب عموما،
الغرب عموما لازم هيفكر، هل سيفكر مره ثانيه في ان ينتحر مره اخرى بالتدخل في 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 مصر مثلا؟
كيف لم افهم.
مصر لو حد هذا يعني تدخل في مصر ده هيبقى انتحار. ما مسألة الفوبيا دي احنا مخافين من ايه؟
هم من الذكاء بمكان ان يزرعوا الفتنة بينكم
على اي الاحوال
بينكم. وانت تعرف ماذا فعلوا في افغانستان؟ يعني نفس قادة المجاهدين زرعوا الفتنة والى الان.
بفضل الله طبيعة الشعب المصري تختلف عن طبيعة الشعوب الاخرى. الذي حدث في الثورة شيء نادر جدا، ليس يعني له نظير. الشعب المصري فعلا تكاتف بفضل الله عز وجل، وهو يحب مصر.
طيب.
ويحبها أن تقوم بالإسلام.
طيب.
ولذلك أنا أملنا في الله عز وجل، رجاؤنا في الله عز وجل دائما أن يوفق هذا الشعب إلى أن يظل على وحدته وأن يمنع فعلا تحويل البلاد إلى فوضى.
طيب أنتم تعاونكم مع الإسلاميين الآخرين إن كانوا الإخوان أو الصوفية، يعني هل هناك قواسم مشتركة؟
لا شك هناك قواسم مشتركة لابد أن يتم التعاون عليها، منها قضية الشريعة. ولذلك العلمانيين لن يقبلون الشريعة. ده حزب الوفد بيقول كلام أحسن من المدخلة.
كيف؟
حزب الوفد نزل في بتاع في الجريدة بتاعته أن تحكيم الشريعة، مرجعية الشريعة قضية اعتقادية.
يا سلام.
آه والله، ونحن نرفض فصل الدين عن السياسة. ونرفض فصل الدين عن الدولة.
هل أي نوع من الغزل للتيار الإسلامي؟
إذن للشعب وليس
للشعب.
خلاص إذا هذا الشعب يريد ذلك، يبقى وجودنا مهم جدا. يبقى إذا كانت هذه الأحزاب العلمانية نجيب سويري يسأل كده، ما مش عايزين نقرب المادة الثانية بعد ما كان يطالب بتعديلها.
نعم.
لكن خلاص قال ما حدش مش هنغيرها. إذا كان الأمر كذلك يبقى 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 لا أقول إن الشعب يستحيل أن يرفض الشريعة، يبقى يبقى أنا أقدم تنازل في هذا الباب ليه؟
هناك من
الشعب المصري
شيخ، يعني شيخ ياسر طبعا سأتيك من باب السياسة وأنت خلاص دخلت باب السياسة. هناك من يقول إن الأخوان هم من ينفخ في فزاعة السلفيين المصريين كي يظهروا أنهم المعتدلون أمام الغرب فيقبل بهم، وفعلا أفلحوا الآن الأمريكان يعني يتحاورون معهم.
طبعا الغرب ما هوش ساذج يعني هيقبل الفزاعات. الغرب بيدرس دراسة مستفيضة جدا، واخبلك
ما أكلها مع مبارك كان دائما يفزع بالإسلاميين.
الله عز وجل بمرائيه محيط، ولا يأكل مكر السيء إلا بأهله. ولكن أنا لا أسيء الظن بأحد من المسلمين أنه الذي يثير ذلك. أنا الأعداء هم الكفار والمنافقون، نحن نحب كل المسلمين ونتولاهم.
طيب يا شيخ يعني ألا ترون أنكم أنتم سنة أولى، معلش كده بين مزدوجين، سنة أولى سياسة، ألا تحتاجون؟
احنا اتفقنا احنا موجودين من قبل كده.
لا أنتم بس ما فيش مشاركة. بعيدين بس ما في مشاركة. لا الآن دخلتوا،
ما فيش مشاركة في اللعبة البايظة.
ايه؟
اللعبة الفاسدة. لكن احنا موجودين في كل القضايا.
تحتاجون
وبعدين
تحتاجون احنا الى خبرات.
طب
بعض السياسيين
احنا مسكنا الحكومه بكره، انا مش همسك الحكومه. احنا
طب اذا فزتوا
لا ربنا يسهل ان شاء الله. احنا
لو فزتم ماذا ستفعلون؟
الله المستعان. يعني انا اقول لك والله نحن نقول نحن يعني نسال الله عز وجل العافيه، ولا يعني نسال الاماره ولا نسال طلب الولايه، ولكن اقول لك
الاماره وداخلين انتم في العالم.
نحن نريد ان نؤثر ايجابيا، نحن نريد ان نقلل الشر ونكثر الخير. نحن قلنا نحن نريد المحافظه على هويه الامه.
جميل.
نحن نريد المحافظه على الثوابت الموجوده ولا يتعرض لها احد. اما مساله المساله الاخرى فكما ذكرت بذره تنبت في الصخر، لكن لا تقل لي ازرع شجره في الصخر.
نعم.
الله المستعان. ولكن على أي الأحوال المسلمون والسلفيون عندهم طاقات في كل المجالات، وبإذن الله تبارك وتعالى سيظهر خير كثير تدريجيا.
هب إن شاء الله انتخبكم الشعب المصري ووصلتم لرئاسة الحكومة.
أنا ما أظن
هل لديكم
أنا ما أظن أن حزب النور أنا ما أظن أن حزب النور سينزل في جميع الدوائر، وإنما سينزل في بعضها وليس في كل، أظن ذلك. ولا على أي الأحوال هذا الأمر يسأله الدكتور عماد عبد الغفور.
طيب هذا هو الرئيس. طيب بماذا تود أن نختم هذه الحلقة الثالثة معك يا شيخ ياسر؟ أنا أترك لك هذا بعد ما عصرتك في موضوع السلفية.
أنا أختمها بالدعاء. اللهم احفظ بلادنا آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين.
آمين.
اللهم احفظ مصر آمنة مطمئنة رخاء وسائر بلاد المسلمين.
الله.
مصر أم الدنيا.
آمين.
مش يعني كلمة، أقصد يعني أنها بها يتغير العالم الإسلامي. نسأل الله عز وجل أن يكون إلى الأفضل دائما.
بالتأكيد بالتأكيد يا شيخ، وفعلا مصر أم الدنيا بهذه العبارة التي يعني تروج في كل الأوساط العربية وفي داخل كل مصري صميم، مصر أم الدنيا. نختم هذه الحلقة الثالثة مع القيادي السلفي وقالب العلم
القيادي بتاعت المباحث عن الدولة الاستعمال ده بتاع من الدولة مع أحد
طلاب العلم في مصر الحبيبة الشيخ ياسر برهامي. بهذه الابتسامات نودعكم في سوانح الذكريات. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانح ذكرى نستظل بظلها،
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها.